بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: المخصص المنفصل. المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه، وهو ثلاثة أشياء. ما يستقل بنفسه يعني يأتي في نص مستقل، وهذا هو المقصود، هذا هو المقصود، يعني أن يأتي نص منفصل يخصص نصا آخر. قال: الحس والعقل والشرع. مثال التخصيص بالحس قوله تعالى عن ريح عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها. فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض، يعني كل شيء، هذا ليس عاما، هذا ليس عاما، لأن الحس هي الحس خصص أنه إنما دمرت القوم. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذن المساكن بقيت، إذن كل شيء ليس على عمومه. قال: ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى: الله خالق كل شيء. فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة، إذن ذات الله سبحانه وتعالى تخرج من هذا العموم كل شيء. القرآن كذلك يخرج من هذا العموم كل شيء. والعجب أن المعتزلة احتجوا بهذا على خلق القرآن، قال: الله خالق كل شيء والقرآن شيء. وفي الوقت الذي أدخلوا فيه القرآن في هذا العموم أخرجوا أفعال العباد، لأن المعتزلة تعتقد أن أفعال العباد ليست مخلوقة. فيا عجب من هذا التناقض، احتجوا بهذا العموم على خلق القرآن ولم يحتجوا به على خلق أفعال العباد. قال رحمه الله: ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص. في فرق بين هذا وهذا. الأول لفظ عام ودخله التخصيص، إذن هو لولا دخول التخصيص لبقي عاما. الثاني هو عام في لفظه، ولكن من حيث المعنى والمقصود والمراد، من هو المراد؟ شيء مخصوص. إذن هنا ما في تخصيص أصلا، اللفظ نفسه يراد به شيء مخصوص، ما في تخصيص. هذا الصحيح، أن ما خصص بالحس أو العقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص. كما في قوله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. شوف كلمة الناس، الناس هذا عام، ولكن هو من العام الذي يريد به الخصوص. الذين قال لهم، طبعا الله سبحانه وتعالى هنا إشارة إلى رسول الله وإلى أصحابه بعد أحد، بعد أحد. طبعا النبي لما رجع إلى المدينة، أبو سفيان كان قد جمع فلوله وجيشه وأراد أن يغير مرة أخرى على المدينة، وجاء رجل وحذر النبي وحذر الصحابة في المدينة بأن أبو سفيان يجمع فلوله في مكان كذا ويريد، لأنه علم أنه ما استأصل وأن النبي ما قتل، فيريد أن يرجع ليغير على المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلن النفير وأمر بالخروج، ولكن أمر أن لا يخرج إلا من خرج معه بالأمس، يعني لا يحضر هذه المعركة إلا من حضر أحد. لماذا؟ حتى يبقى المنافقون الذين تخلوا عنه وانهزموا ورجعوا للمدينة، قتلهم الله ومعهم مئات. قال: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فرجعوا من نصف الطريق، فما حضروا أحدا سبحان الله وبقوا في المدينة. فهؤلاء المنافقون الذين ما حضروا أحدا عاقبهم النبي بأنهم منعهم من الخروج هذه المرة، وأمر أن يخرج إلى هذه المعركة من شهد أحدا بالأمس. وخرج الصحابة وهم مثخنين بالجراح سبحان الله، ولكن استجابة لله ولرسوله. الذين قال لهم الناس هذا الحذر اللي جاء وقال إن أبا سفيان يجمع في مكان كذا ويريد أن يرجع مرة أخرى، إن الناس المراد بالناس هنا من هم؟ المشركون. إذن هذا من العام الذي يراد به الخصوص، ما في تخصيص هنا. هنا صح الناس كلمة عامة، لكن ما يراد بها أن الناس كلهم من على وجه الأرض، لا، مراد أبو سفيان ومن معه. فإذن هنا كما قال الشيخ رحمه الله ليس هذا من العام المخصص، من العام الذي يريد به الخصوص. جاء في بعض الروايات لكن ما ثبت يعني أنه هو شخص واحد، والله أعلم، قد يكون مجموعة، قد يكون حتى لو يعني هذا لا أيضا هذا لا يؤثر على البحث، لأن كلمة الناس عام، وإنما المراد منهم شيء معين، سواء كان شخصا واحدا أو ثلاثة أو خمسة أو ستة، يعني المقصود أنه شيء معين محصور مخصوص، إذا سواء قلنا شخصا واحدا أو أكثر فما في فرق، لو كان شخصا واحدا أو أكثر فما فرق. جيد، الذين قال لهم الناس هذا شخص محدد أو أشخاص، إن الناس أبو سفيان ومن معه، يعني تلاحظون هو اللفظ عام لكن أريد به الخصوص. قال الشيخ رحمه الله إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر، وهذه حقيقة العام الذي يريد به الخصوص. يعني المخصوص يعني المستثنى من هذا العموم لم يكن مرادا عند المتكلم يعني ولا المخاطب أيضا، يعني قوله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، يعني هل من مراد الله عز وجل ذاته المقدسة؟ ها؟ لا شك قطعا لا. وهل المخاطب يفهم ذلك؟ قطعا لا. إذن هذا الشيخ يقول هذه حقيقة العام الذي يرد به الخصوص. أيضا في الآية الكريمة إن الناس قد جمعوا لكم، إن الناس قد جمعوا لكم، ما الذي يريد المتكلم؟ هل يريد الناس كلهم من على وجه الأرض؟ يقصد المشركين. والنبي من فهم أيضا؟ نفس الشيء، فهم المشركين. إذن هذه حقيقة العام الذي يراد به الخصوص. يقول رحمه الله وأما التخصيص بالشرع، وهذا المقصود، لأن التخصيص إما أن يكون بالنص، وإما أن يكون بالإجماع، وإما أن يكون بالقياس، وإما أن يكون بقول الصحابي أيضا من المخصصات، وإن كان هذا ضعيفا وفي تفصيل، لكن نأتي إلى هذا البحث المهم. هو المراد التخصيص بشيء شرعي. يقول وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما، يخصص كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس. مثال تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون. أفادت الآية أن المرأة المطلقة عدتها إن كانت إذا كانت ممن يحضن، إذا كانت يأتيها الحيض ولم تكن حاملة، يأتيها الحيض وليست بحامل، كم العدة؟ ثلاثة قروء. جميل، هذا الحكم الشرعي. ولكن المطلقة تنقسم أيضا إلى قسمين، إما أن تكون هذه المطلقة مدخولا بها، وإما أن تكون غير مدخول بها، طلقها قبل الدخول. هنا يقول ربنا سبحانه وتعالى والمطلقات، هذا عام يشمل المدخول بها وغير المدخول. فهل هذا النص على عمومه هكذا يبقى على عمومه، أم هناك نص آخر في القرآن يخصص، في نص يخصص يخصص هذا والمطلقات، ويبين أن المراد المطلقة التي دخل بها، التي دخل بها زوجها، دخل بها زوجها. يقول خص بقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، إذا قبل الدخول، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا المطلقة إذا طلقت قبل الدخول فليس عليها عدة، هذا المطلق وليس المتوفى عنها زوجها. لا، هذا يختلف، نحن في المطلقة. إذن المطلقة إذا طلقت بعد الدخول فعليها عدة، وإذا طلقت قبل الدخول ليس عليها عدة. إذن قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن، هذا عام وخصص بالآية التي ذكرها الشيخ. قال: ومثال تخصيص، طبعا هنا تلاحظون الآية خصصت بآية، إذن الكتاب خصص الكتاب. قال: ومثال تخصيص الكتاب بالسنة آيات المواريث، كقول تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ونحوها. خص بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن آيات المواريث، الله سبحانه وتعالى يقول: يوصيكم الله في أولادكم، يعني في الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني إذا كان لك ولد يأخذ كذا، إذا كان في بنت تأخذ كذا. هل هذا على عمومه ولا فيه تخصيص؟ يعني إرث الولد سواء كان ذكر أو أنثى، هل على عمومه ولا فيه تخصيص؟ فيه تخصيص في السنة، شريطة أن يكون هذا الولد مسلما، لو كان كافرا ما يرث. إذن تلاحظون أن الحديث خصص الآية. أيضا قوله سبحانه وتعالى من الأمثلة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، عام قطع اليد. طيب، يعني كل ما أحد سرق قطع اليد؟ لا، فيه تخصيص في السنة. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. يعني هنا الحديث خصص الآية، القطع في السرقة لا يكون إلا إذا كان المسروق يساوي ربع دينار فصاعدا، يعني لو سرق أقل من ربع دينار ما في قطع. إذن الحديث كما تلاحظون خصص الآية، إذن السنة تخصص الكتاب. إذن أنا أخذنا الآن الكتاب يخصص الكتاب والسنة تخصص الكتاب. قال: ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع، ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات الأحرار ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا حد القذف. يقول خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد 40، الله سبحانه وتعالى قال فاجلدوهم 80 جلدة. سواء كان هذا القاذف، يعني العموم، سواء كان هذا القاذف حرا أو عبدا، والمحصلات هنا العفيفات. يعني يقول هكذا، يقول الشيخ: هكذا مثل كثير من الأصوليين وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك. يعني فيه خلاف، هذا العبد إذا قذف حرة عفيفة أو حرا عفيفا، هذا العبد إذا قذف هل يجلد 80 أم 40؟ فيه خلاف. لذلك هنا هل في تخصيص لقوله 80 جلدة؟ في تخصيص؟ ما في تخصيص، جيد، لأنه في خلاف أصلا. ولذلك الشيخ يقول: لم أجد له مثالا سليما، يعني مثالا سليما من الاعتراض، مثالا سليما من الاعتراض عليه، لأن هذا المثل المثل بالأصوليون معترض عليه، والله أعلم. من أين جاء الاعتراض؟ ها، من أين جاء الاعتراض؟ يعني الاعتراض على المثال من جهة ماذا؟ من جهة أنه لا إجماع، إنه فيه خلاف. والمثال المطلوب تخصيص الكتاب بالإجماع، وهنا هذه المسألة لا إجماع فيها، فيها خلاف. قال رحمه الله: ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب، والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. يعني الآية تنص على أن الزاني يجلد 100 جلدة إذا كان بكرا، طبعا يجلد 100 جلدة. طب لو كان الزاني عبدا 50 جلدة، لأن الله سبحانه وتعالى في آية أخرى جعل على الأمة الزانية نصف العذاب، جيد، فقاسوا عليها العبد بوصف جامع بينهما، ما هو؟ الرق. يعني لماذا خفف الله عز وجل الحد على الأمة؟ قالوا للرق، لأنها رقيقة ليست حرة. قالوا: وكذلك الوصف نفسه موجود في الرجل، إذن يخفف عنه العذاب. إذن هذا تخصيص الكتاب بالقياس. قال: ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن كلمة العموم هنا في كلمة الناس. أمرت أن أقاتل الناس، والناس يشمل اليهودي والنصراني والوثني والمجوسي والبوذي، كله، كل من لم يكن مسلما. يعني كلمة الناس. قالوا: إنها خصصت بالكتاب في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى، يقول خص بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن الآية الكريمة أفادت أن اليهود والنصراني إذا أعطى الجزية ما نقاتله، نكف عنه، جيد. إذن هذا تخصيص لقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس. قال: ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيما سقت السماء العشب. يعني الواجب في الزروع والثمار التي تسقى من السماء بالأمطار أو بالأنهار، أو يعني بدون مؤونة، تسقى بدون مؤونة من صاحبها، ما الواجب فيها؟ عشرها، وإن كانت تسقى بمؤونة نصف العشر كما في أحكام الزكاة. هل هذا في كل ثمر وفي كل زرع أم في تخصيص؟ في تخصيص. وذلك يقول خص بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذن قوله عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشب، طب هذا المزارع ليس في حقله إلا ثلاثة أوسق فقط، هذا الذي عنده في الحقل، وهذا يسقى بماء السماء. ها، في زكاة؟ ما في زكاة. طب كيف تفعلون فيما سقت السماء العشب؟ نقول هذا خاص، هذا عام، ولكنه خصص بقوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال رحمه الله: ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع. في مثال على هذا قد يكون صحيحا، ذكرته أنا في كتاب الشرح الوسيط. قال: ومثال تخصيص السنة بالقياس قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. يقول خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب، والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. هذا تقدم هذا المثال. وفي مثال أوضح من الذي ذكره الشيخ أيضا، ذكرته في الشرح الوسيط، مثال ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن هذا بحث مهم، هذه أمثلة فقط للتوضيح، وإلا فإن الإنسان إذا أراد أن يبحث في الأدلة وفي النصوص يستحضر هذه الضوابط وهذه الأصول أنك تخصص النصوص العامة سواء كانت الكتاب أو في السنة، تنظر في العام وفي الخاص، وهل هذا يصلح مخصصا لهذا أم أننا نجري العموم على العام على عمومه ولا نخصص في هذا النص. المسألة تحتاج إلى تمرين، يعني الإنسان يكون يحسن استعمال هذه القواعد فيما يبحثه في النصوص الشرعية. وحتى نعلم أيضا أن المسائل هذه ليست هكذا على إطلاقها بدون ضوابط بدون أصول بدون قواعد، فيه أصول الفقه تضبط العلم، وهذا أكرره دائما. ولذلك الإنسان لا ينضبط حتى يتعلم الأصول، أصول الفقه يعني في العلم، كيف يفتي ويحرر ويقرر المسائل الشرعية وهو لم يدرس أصول الفقه ولا يفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد؟ يا سبحان الله، في كثير من الناس عندهم جرأة، ولا سيما من المتصدرين للدعوة والخطباء والوعاظ والقصاص، ربما يفتون في النوازل ويفتون في المسائل الشرعية وهم لم ينضجوا في العلم ولم يتعلموا المستوى والدرجة المطلوبة حتى. يعني أصول الفقه من أهم المسائل من أهم العلوم، وما درسوه ما عرفوا ويفتي سبحان الله، وهو لو قلت له فرق لي بين العام والمطلق ما فرق، ما يفرق، ما يعرف إيش معنى ما الفرق بين العام والمطلق وبين الخاص والمقيد. بل لو قلت له اذكر لي الأدلة الشرعية العامة، ما هي؟ يلا اذكر لي الأدلة الشرعية العامة التي يرجع إليها كل العلماء، ما يذكر، أليس كذلك؟ يعني من الجهل. فالإنسان يا إخواني مو هكذا العلم بالهوى والاندفاع والحماس، لا، هذه ضوابط، دين الله سبحانه وتعالى، شرع الله عز وجل، ما يتكلم في الإنسان إلا ببرهان وبحجة وبعلم، وليس هكذا. مو هو صحافة، هي ما هي صحافة كل يتكلم وكل يحلل وكل يدلي بدلوه، لا، هذا دين الله شرع الله. ما الإنسان يسأل عنه. لذلك ينبغي إذا أردت أن تتصدر أن تكون مؤسسا تأسيسا صحيحا، وإلا فلا. وكما قيل لو سكت الجهال لسقط الخلاف. يعني هذه المشاكل اللي احنا شايفينها في الدنيا وهذه الاضطرابات العلمية والدعوية كلها بسبب تصدر ودخول الجهال وأنصاف المتعلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين.